بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما أغلاك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط الثالث إلى فن التعامل بين الزوجين، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم إن شاء الله عن الحلقة الثالثة من منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة، وهي بعنوان دور المرأة في بناء بيتها، أو المرأة والعلاقة الزوجية. وسيكون إن شاء الله الكلام في النقاط التالية: أولا، ما قبل الزواج. ثانيا، فن التعامل مع الزوج. ثالثا، فن التعامل مع الزوجة. رابعا، ما بعد الحياة الزوجية. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الفائدة للجميع. أولا، ما قبل الزواج. على الرجل والمرأة قبل الزواج التنبه لبعض القضايا، والتي منها: واحد، حسن الاختيار. إذا أراد الرجل أن يتزوج فلا بد من حسن الاختيار، يختار المرأة التي تناسبه، ولا بد أن تكون هذه المرأة ذات دين حتى يأمنها على نفسها وأولاده وماله. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لا يعني هذا أيها الإخوة ألا نهتم بالأمور الأخرى كالجمال والحسب، لكن ليكن الأساس في الاختيار هو الدين. بعض الصالحين يعرض عن الصالحات ويتزوج بغير الصالحات لجمالهن، ويقول: هذه جميلة وأؤثر عليها إن شاء الله وتلتزم. وأقول لهذا الأخ هذه النقاط: أولا، هذا الذي تقول أنها ستلتزم شيء موهوم، شيء موهوم، قد يتحقق وقد لا يتحقق، وليس بإرادتك أنه يتحقق. الرسول صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل لكي يهتدي عمه أبو طالب، ومع ذلك مات كافرا والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فأنت قد تحاول معها وتحاول وتحاول، لكنها لا تهتدي. النقطة الثانية: كيف الحياة بينكما أثناء فترة الدعوة وأنت تدعوها لكي تلتزم هذه المدة؟ طب بالتأكيد لن تلتزم بأول ليلة. إذن هذه المدة التي أنت تدعوها إلى الله عز وجل، هذه المدة كيف الحياة بينكما أثناءها؟ النقطة الثالثة: أنه انتبه لأمر هام جدا، أنها قد تتظاهر أمامك بالصلاح، ولكن في غيبتك ترجع كما كانت، بل وممكن أن تزرع أنت فيها النفاق، وذلك لأنها ترى أنك لا ترضى إلا بالصلاح، وهي في داخلها ليست كذلك، فتتظاهر أمامك بالصلاح، وعند غيبتك تعمل أمورا لا ترضاها أنت. النقطة الرابعة: يا أخي، العمل الذي تعمله أنت هذا بزواجك بغير الصالحات وترك الصالحات قد يكون فيه فتنة للصالحات، إذ إن الصالحين يعرضون عنهن وهن لا يرغبن بغير الصالحين. يعني الصالحون رغبوا عنهن وابتعدوا عنهن، وهن في ذات الوقت لا يرغبن أن يتزوجن بغير الصالحين. فيجلسن بلا أزواج، والسبب ماذا؟ أنها صالحة، وقد يكون أنها ليست بذات الحظ من الجمال. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى التي هي حسن الاختيار. النقطة الثانية الواقعية في الصفات المطلوبة. بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج طلب من أهله أن يبحث له عن فتاة يضع لها صفات لا يمكن تحققها جميعها في فتاة واحدة، صفات لا تنطبق إلا على حورية من حوريات الجنان. ثم النتيجة ماذا؟ لا يجد هذه الفتاة، فيبدأ يتنازل عن صفة ثم أخرى ثم أخرى، وكان بالإمكان أن يتنازل من أول الأمر ويتم الأمر بيسر وسهولة وسرعة. النقطة الثالثة السؤال عن الخاطب والمخطوبة. الخاطب يسأل عن هذه الفتاة، عن دينها، عن أخلاقها، عن تعاملها، عن حسن تدبيرها، عن صحتها، هل تعاني من عيوب أو أمراض، حتى لا يفاجأ بذلك بعد العقد. كذلك المخطوبة يسأل أهلها عن الخاطب، عن دينه، عن أخلاقه، معاملته، صحته، إلى غير ذلك. لا يكون السؤال فقط عن المركز الوظيفي، إذ ربما كان مركزه الوظيفي جيدا لكنه لا يصلي أو لا يحترم المرأة ويهينها أو يشرب الخمر ويتناول المخدرات أو يكون صاحب سفر إلى الخارج أو يكون كثير السهر أو غير ذلك، وهذا لابد من التنبه إليه. أيضا ليحذر الأب من تزويج ابنته من الذي لا يصلي. الذي لا يصلي كافر، الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لمسلمة أن تنكح كافرا، ولا ترد الصالح المؤمن الذي ترضى دينه وخلقه بحجج واهية. اتق الله أيها الولي، لا ترد الصالح المؤمن الذي ترضى دينه وخلقه بحجج واهية. وأقول دينه وخلقه، واسمحوا لي أن أقولها بصراحة، دينه وخلقه هكذا جاءت في الحديث، ولله الحمد أنها جاءت هكذا، لأنه قد يكون صاحب دين لكنه ليس صاحب خلق بذاك الدرجة، قد يكون سيء الخلق والعياذ بالله. نعم هذا صح أنه خلل في دينه، قد يكون صاحب يعني في ظاهره أنه صاحب دين لكن أخلاقه سيئة، هذا لا تلزم بأن تقبل به زوجا لابنتك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يكتفي بالدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. النقطة الرابعة ليس عيبا أيها الأب أن تعرض ابنتك على من تثق به. عمر رضي الله عنه عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، سعيد بن المسيب عرض ابنته على طالب فقير من طلابه توفيت زوجته، مع أن ابنته هذه كان قد خطبها ابن الخليفة، ومع ذلك رفض سعيد. النقطة الخامسة لماذا تأخير الزواج بحجة الدراسة أو بحجة تكوين المستقبل؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم أيها الإخوة، لماذا الإصرار على الأبكار فقط وترك الثيب، مع أنها ربما تكون أفضل من البكر جمالا وصلاحا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، والباقي ثيبات، بل إنه تزوج وهو بكر صلى الله عليه وسلم، تزوج ثيبا أكبر منه سنا، ومع ذلك عاش معها حياة سعيدة تذكر في السيرة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم صحيح أنا معك أن البكر لها مزية، يقول صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لكن لا يعني هذا العزوف عن الثيب، خصوصا إذا كنت تريدها زوجة ثانية. كذلك الفتاة لماذا ترفض الزواج إلا بعد التخرج؟ أما علمت أن الخطاب يطرقون الباب، فإذا ردوا ثم ردوا لم يأتوا مرة أخرى، ما المانع أن تتزوجي وتكملي دراستك مع زوجك؟ وليتق الله الآباء الذين يعضلون بناتهم، قد ارتكبوا أمرا محرما، عرضوا أنفسهم للوعيد وعرضوا بناتهم للفتنة والفساد العري. النقطة السادسة رؤية المخطوبة. رؤية المخطوبة أباح الإسلام ذلك، بل إنه قيل باستحبابه، يقول صلى الله عليه وسلم انظر إليها انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وانتبه وانتبه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لماذا يرفض بعض الآباء هذه السنة مراعاة للتقاليد؟ أليس من الأفضل أن يترك الخاطب المخطوبة ويتراجع عن الزواج بها أثناء الخطبة قبل العقد، بدلا من أن يطلقها في أسبوع زواجها؟ كذلك المخطوبة، مكنيه من أن يراك، هو أفضل لك، لكن لابد من مراعاة أن يكون ذلك بحضور محرم للمخطوبة، ولا يخلو بها، لا يجوز لها أن تخرج معه بحجة أنه خطيبها أو حتى تكلمه في الهاتف لوقت طويل بدون حاجة إلا لمجرد التشاهي والغزل، هذا لا يجوز، لا يجوز. الخاطب أجنبي حتى يعقد العقد. كذلك احذري مما يسمى بدبلة الخطوبة، هذا تقليد غربي ينبع عن اعتقاد خاطئ عندهم. النقطة السابعة، الانتباه لشروط العقد، عليه ألا يوافق وعليها ألا توافق على شروط يعرف من نفسه أو تعرف من نفسها أنها لن تتحقق. صلى الله عليه وسلم، إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. كذلك على كل منهما أن يخفف هذه الشروط، لا تشترطي ما يجعل حياتكما نكدة بعد ذلك. أيضا الأمر الثامن، النقطة الثامنة، لابد من إذن المخطوبة في الزواج، ولا يجوز إكراهها على من لا تريد. بعض الآباء يكرهها ويضغط عليها لكي تتزوج بقريبه أو بفرد من قبيلته، هذا لا يجوز. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لكن ينصح الآب لها باختيار الكفء، ويحاول أن يقنعها أن هذا يصلح لها وأنه لا يريد لها إلا الخير. النقطة التاسعة، عدم المغالاة في المهر وحفلات الزواج. بعض الأمهات تقول لن تكون ابنتي أقل من فلانة وفلانة، لماذا؟ ابنتي ناقصة، إلى آخر هذه الألفاظ. لتتقي الله هذه الأم، ولتعلم أن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها كما جاء في الحديث. يقول عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به. النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. النقطة العاشرة، احذروا من منكرات الأفراح، أغاني، موسيقى، زفة أو نصة، لباس شهرة، اختلاط وغيرها من منكرات الأفراح المعروفة. كيف تبدأ أيها الأخ وكيف تبدأين أيتها الأخ حياتكما بمعصية؟ الحادية عشرة، أعيد، النقطة الحادية عشرة، احذر واحذري من قضاء شهر العسل في بلاد الكفار. واحذروا احذروا 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 من التساهل في المعاصي بحجة أنكما في شهر العسل. بعض الأزواج والزوجات يتساهلن في ارتكاب المعاصي، لماذا؟ ويتساهلن في ترك بعض الواجبات أو حتى التنازل عن بعض النوافل التي كنا يعملنها أو كانوا يعملونهن بحجة أنهما الآن في بدايات الزواج. انتبه لهذا. ثانيا، فن التعامل مع الزوج. للمرأة تأثير كبير على الرجل، حتى إنه يمكنها أن ترغبه في الخير ويمكن أن تبطئه عنه، يمكن أن تدفعه إلى الشر ويمكن أن تؤخره عنه. أعطيكم مثالا حسن، يؤذن المؤذن فيريد الرجل النهوض للصلاة، فتقول له زوجته: أصبر، لا يزال في الوقت متسع. هنا بطأت به عن الخير. أخرى تقيم زوجها لصلاة الفجر، وهذه دفعته إلى الخير. ثالثة تلح عليه لكي تسافر إلى الخارج وتقول: نحن لسنا أنقص من آل فلان، إلى غير ذلك من الألفاظ. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن للمرأة تأثيرا على الرجل، مما يدفعنا إلى أن نقول: ينبغي للمرأة الصالحة أن تؤثر على زوجها وتدفعه إلى الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. يعني ما في واحد يقدر يغلب الرجال أكثر من النساء. ولا شك أن للزوج حقا عظيما على زوجته. يكفي أن أورد بعض الأحاديث التي تبين عظم هذا الحق. اسمع، اسمعي أيتها الأخت، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. تريدين أكثر من ذلك؟ اسمعي أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم لامرأة: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. زوجك جنتك ونارك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. يعني لو كان الرجل من رأسه إلى أخمص قدمه كله قرحة يسيل قيحا وصديدا ولحسته المرأة ما أدت حقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. يعني تقف فوق رأسه، تريد شيء أحضر ماء، تريد كذا حتى يفرغ من الأكل، من عظم حقه عليها. رأيت الآن عظيم حق الزوج؟ بعد هذا أذكر بعض النقاط في فن التعامل مع الزوج. النقطة الأولى: كوني واقعية، لا تطلبي زوجا مثاليا لا عيب فيه، فإن هذا متعذر. زوجك فيه عيوب وله مزايا، وكذلك غيره من الأزواج. إذا أعجبك خلقا في زوج ما كزوج أختك مثلا فاعلمي أن له عيبا، وهكذا بقية الرجال. وإذا كنت واقعية وأدركت أنك لن تجدي زوجا كامل الصفات تحملت ما يأتي من زوجك. نعم تكرهين منه خلقا ويعجبك منه خلقا آخر. النقطة الثانية: اعرفي نفسيته. فهم نفسية الزوج مهمة جدا للتعامل معه. تعرفين ماذا يحب، ماذا يكره، ما الذي يضايقه، ما الذي يسره. لا تظني أن نفسيته مثل نفسية أخيك أو مثل نفسية أبيك، لا، كل رجل له نفسيته. النقطة الثالثة: لسانك يمكن أن يدمر حياتك، وأيضا يمكن أن يجلب لك السعادة بإذن الله. صوني لسانك واحفظيه، لا تتلفظي على زوجك بما لا يحب، لا تطيلي لسانك عليه. النقطة الرابعة: لا تقارنيه بالرجال الآخرين، لا تقارنيه بالرجال الآخرين. انظر إلى فلان كيف يفعل بزوجته، لماذا لا تكون مثل فلان، ما شاء الله على فلانة زوجها يفعل كذا وكذا. مثل هذا الكلام يغيظ الرجال، يغيظ الرجال، ولا ينفعك شيئا أيتها الأخت. الخامس، النقطة الخامسة: المعصية تفرق. لا تظني يا أختي أنك توفقين بالمعصية أو يحبك زوجك بالمعصية. إذا فهمت هذا لم تطلبي السفر للخارج، لم تشاهدي أفلاما، لم تلبسي لباسا محرما، لم تطيعي زوجك في معصية الله، كأن يطلب منك مثلا ألا تحتجبي عن أقاربه أو أصدقائه أو أن تعملي عملا محرما ونحو ذلك. النقطة السادسة: لابد أن تفهمي أن القوامة ليست لك وإنما هي للزوج. هذا يحل كثيرا من الإشكالات في بعض البيوت. بعض الرجال ترك القوامة للمرأة، مثل هذا يصعب أن يعيش البيت سعيدا هانئا صالحا. النقطة السابعة: البيت هو المكان الحقيقي لك، فأنت السكن والهدوء الذي يأوي إليه الزوج. ألم يسمك الله سكنا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ويقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا عرفت هذا لم تتشوف نفسك إلى كثرة الخروج من البيت وتطالبين زوجك بذلك. النقطة الثامنة: حاولي أن تتكيفي معه، كيفي نفسك معه، حاولي أن تجعلي طريقة حياتك تشبه إلى حد كبير طريقة حياته في الأكل والشرب والنوم والكلام ونحو ذلك. هذا هو الذي يحدث الانسجام والوئام وحسن التفاهم. النقطة التاسعة: حسن الاستقبال، أحسني استقباله. بشاشة بالوجه ونظافة بالبدن وتجمل وأخلاق حسنة. بعض النساء تعرف موعد قدوم زوجها ومع ذلك تكون خارج البيت، وبعضهم تكون في البيت لكن لا تأبه لمجيئه، تجعل الأولاد يفتحون له الباب وهي في شغلها، لا تترك شغلها، يدخل الرجل ويجلس ومع ذلك لا تأتي إلا إن ناداها، وبعضهم تفتح له ثم توليه ظهرها وتذهب تكمل شغلها وربما لم تتكلم معه ولا كلمة، وبعضهم تستقبله بالخصام والغضب ورفع الصوت: لماذا تأخرت؟ لماذا لم تأتي بالشيء الذي أوصيتك عليه؟ أنت هكذا تحب الهرب من البيت، وهكذا من المخاصمة. إذا قدم الزوج أيتها الأخت فاحرصي أن تكوني أمامه، اتركي الذي بين يديك واتجهي إليه، سلمي عليه، استقبليه ببشر وطلاقة وجه، كوني على أحسن حال. إذا تأخر بإمكانك أن تقولي مثلا: الحمد لله على سلامتك، قلقنا على تأخرك، نتمنى أن يكون خيرا. إذا دخل مهموما لا تحاولي أن تبادريه بالسؤال عما أهمه، لا، تريثي، فربما يخبرك هو. إن أخبرك فحاولي أن تخففي عنه، فإن لم يخبرك فاسأليه بلطف وأدب وخففي عنه قدر ما تستطيعين. النقطة العاشرة: خدمته بالمعروف. يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف. فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين كانت تعمل على خدمة زوجها. ولذا أيتها الأخت اخدميه بالمعروف، قومي بأعمال البيت واحتسب الأجر عند الله عز وجل. لا تطالبي بخادمة وتدخل عنصرا غريبا في بيتكم وترهقي زوجك بالنفقات. أيضا أيتها الأخت انتبهي لوقت طعامه ووقت نومه، إذا أراد أن ينام حاولي أن تبعدي عنه الإزعاج، أطيعيه فيما يأمر تكوني خير النساء. يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي النساء خير، قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. 11: القناعة والرضا كنز لا يفنى. كوني قانعة بعيشتك، وادعي الله عز وجل أن يرزقك القناعة، وقنعنا بما رزقتنا. بعض النساء غير قانعة، زوجها لم يقصر بشيء ولكنها لا تشكر، تطلب المزيد، المال كثير لكنها كثيرة الشكوى. بعضهن المال عندها قليل، زوجها ليس غنيا، ومع ذلك طرحت البركة في مالهم لأنها شاكرة حامدة راضية. كثرة الشكوى تنزع البركة. ثم أيتها الأخت حاولي مراعاة ظروف زوجك المالية، خفف النفقات، حافظي على ماله، على الأشياء الموجودة في البيت. بعض الرجال يسدد ديونا عليه ومع ذلك زوجته لم يخطر ببالها أن تساعده في ذلك. لا أقول تساعده ماليا، تأخذ من أبيها وتعطيه، لا، لكن على الأقل ساعديه بتخفيف النفقات. لماذا تشترين فستانا غاليا وذهبا ونحوهما؟ لماذا إذا طبخت ما يكفي لخمسة أشخاص مع أنكما اثنين أو ثلاثة، تأكلان نصف المطبوخ والباقي لا يستفاد منه، وهذا يعجل بنفاد الأرز مثلا واللحم أو الدجاج، يعجل بنفادها بسرعة، وهذه نفقات. راعي هذه الأمور، حافظي على أدوات البيت، على أثاث البيت، وإن شاء الله لك الأجر عند الله عز وجل إذا احتسبت ذلك. بعض النساء تتفنن في محاولة إخراج ما في جيب زوجها وإنهاء الراتب قبل أن يأتي الراتب الآخر. تدرون لماذا؟ لماذا؟ تقول: لأنه إذا توفر عنده المال تزوج علي، فأنا لا أوفر ماله لئلا يتزوج علي. مسكينة هذه، هكذا حق الزوج؟ هل عملت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها؟ ثم أيتها الأخت، الرجل إذا أراد الزواج لم تقف المادة في وجهه. كم سمعنا عن أناس اقترضوا ليتزوجوا، وإذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك اقترض وتزوج وأنت تفعلين معه ما تفعلين، ثم وجد الزوجة الثانية تراعي ماله، كيف سيكون شعوره تجاهك؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيكون بعد زواجه الثاني مدينا، وهذا يرجع بالضرر عليك لأنه هو الذي ينفق عليك. النقطة 12: التزين والتجمل، وهذا من أهم أسباب السعادة بين الزوجين. لابد من تزين المرأة وتجملها لزوجها. لا تقولي هذا عسير، فليس عسيرا، وإنما فقط يحتاج إلى تعود. ثم افرضي أنه عسير، افرضي أنه عسير، نتيجته جميلة جدا، تخفف عليك من عسره. لابد من الكلمة الحلوة والبسمة المشرقة، الوجه البشوش، الرائحة الطيبة، الثوب الأنيق، الحلي، تسريحة الشعر، النظافة المستمرة. لا يرى زوجك منك قبيحة ولا يشم منك ريحا كريهة. كوني دائما عروسا تجذبين نظر زوجك إليك، تجذبين نظر زوجك إليك. نوعي في الثياب والتسريحة والرائحة، الرجل يحب التغيير. أغني زوجك عن النظر إلى غيرك، لا يجذبه منظر فتاة المجلة أو التلفاز، تفوق أنت عليهن، لا يلزم التكلف في هذا، لا، دقائق معدودة قبل مجيئه تكفي. وإذا علم الله عز وجل منك حسن النية وإعفاف زوجك وفقك إلى ما تريدين. يلخص كل الكلام الذي قلته قوله صلى الله عليه وسلم: تسره إذا نظر. ثم نقطة أخرى، لماذا الإهمال أثناء فترة الحيض؟ لماذا الرائحة والإهمال في الثياب؟ لتكون حائضا. ما الذي جرى؟ كل ما في الأمر أن الجماع يحرم، لكن غيره ليس محرما، هذا خصوصا إذا لم يكن لزوجك امرأة أخرى. نقطة ثالثة، لماذا الإهمال مع تقدم السن؟ بعض النساء تقول خلاص نحن كبرنا، وتستحي أن تتجمل وتتزين لزوجها. الرجل لا يكبر حتى لو تقدم به السن، لا تهمليه، اتق الله عز وجل في ذلك، الفتن كثيرة أيتها الأخت. النقطة الثالثة عشرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. تعرفين أيتها الأخت ما معنى القتب؟ مكان تجلس عليه المرأة للولادة، يعني حتى لو كان يضربها المخاض تريد أن تلد بآلام المخاض آلام الطلق، إذا دعاها تجبه، يجب عليها أن تجبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت على تنور، يعني حتى لو كانت تخبز أشعلت النار تعمل مع ما في ترك النار من خطر وكذا، ومع ذلك لو دعاها إلى فراشه يجب عليها أن تجيبه في ذلك. سمعت أيتها الأخت المتزوجة، اتق الله في هذا الأمر، لا تتعذري بالتعب أو أنك غضبت عليه بسبب كلمة قالها، أو تتعذري بالانشغال، أو تشغلي نفسك بالأولاد حتى ينام، أو تؤجليه إلى وقت آخر، أو تقولي الوقت الآن غير مناسب. إلى من يذهب؟ إلى من يذهب أيتها الأخت؟ إذا لم توافقيه أنت زوجته إلى من يذهب؟ ثم عليك أيتها الأخت إعفافا لزوجك أن تعملي كل ما يعفه عن الحرام، تهيئي له، تجملي، هيئ الفراش بالرائحة الطيبة، إلى غيرها من الأشياء التي لا نستطيع التصريح بها، فيها إعفاف للزوج عن الحرام. النقطة الرابعة عشرة، اهتمي بتربية أولادك التربية الشرعية. وسبق أن ذكرت أني تكلمت في شريط خاص تربية الأولاد على الآداب الشرعية، ارجع له لعلك تجدين فيه ما يفيد. النقطة الخامسة عشرة، أرضعي الصغير. يقول صلى الله عليه وسلم: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. وقبله قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن. النقطة السادسة عشرة، اهتمي بنظافة أولادك. النقطة الخامسة عشرة، أرضعي الصغير. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. النقطة السادسة عشرة، اهتمي بنظافة أولادك، هيئيهم لاستقبال والدهم بأحسن حال، تفقد الصغار منهم، عسى ألا يكون فيهم ما يكره الأب من رائحة وغيرها. الأب يحب مداعبة أولاده، يحبهم، يلعبهم، فإذا رأى الوالد رائحة الحفاظة كريهة مثلا، وأنفه يسيل وملابسه متسخة ويديه مليئة بالحلوى والشوكولاتة مثلا، كيف سيضمه ويحبه؟ ثم نقطة أخرى، إياك أن تكثر الشكاية منهم أمام أبيهم، أو تضربيهم وتوبخيهم أو تدعي عليهم، هم أولاده قطعة منه، يتضايق من فعلك ذلك. ونقطة ثالثة في هذه النقطة، علميهم الأدب بحضرته، خفض الصوت، احترام الآب ونحو ذلك. النقطة الرابعة أيضا، لا يكن عادتك أن تصرفيهم مع الخادمة أو إلى غرفهم إذا حان موعد قدوم أبيهم بحجة إراحة الأب، لا، هذا خطأ. نعم قد تلجئين إليه أحيانا لظروف معينة، لكن لا يكون هذا هو الغالب، بل ليكن ذلك نادرا ومراعاة لظروف معينة. النقطة السابعة عشرة، لا تكن الحياة بينكما رسمية، ليكن هناك أحاديث ودية، ملاطفة، ملاعبة، مزاح، لعب، ألم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ الثامنة عشرة،
أشركيه في أمورك الخاصة باستشارته إذا واجهتك مشكلة، استشيريه واحترمي رأيه واسمعي إليه ولو لم تنفذي ما يقول، المهم يشعر أنه مطلع على حياتك، عارف لأسرارك. ولا يعني هذا أنك لا تسرين عنه شيئا، لا. التاسعة عشرة، لا تسري شيئا عنه يمكن أن يعلم به من طرف آخر، فإن هذا يغضب كثيرا، يشعره أنك تحاولين أن تستقلي عنه بنفسك وأنك شيء وهو شيء آخر. العشرون، لا تفشي سره الذي أسره إليك ولو إلى أمه حتى يثق بك. أيضا لا تغري عليك صدره بأن تفشي سره. النقطة الحادية والعشرون، اسكتي أثناء غضبه، إياك أن تردي عليه فيتطور الخلاف، حاولي أن تسكتي، تملكي نفسك عند الغضب، إياك أن تقولي سأفهمه أنه على خطأ، لا، اتركي حتى يهدأ ثم بعد ذلك ممكن أن يبدأ النقاش. الثانية والعشرون، إذا غضب عليك فأرضيه ولو كان منه الخطأ، لو كان هو الذي أخطأ حاولي أن ترضيه. نساؤكم من أهل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا تتركيه يبيت عليك غضبانا، نعم قد يرفض إرضاؤك في البداية، لا تيأسي، كرر المحاولة حتى يرضى. لا تقولي أخشى أن يتعود على ذلك فيكثر الغضب، أو تقولي من غضب بيسر يرضى بيسر، لا، كل هذا من مداخل الشيطان عليك، الشيطان يريد أن يفرق بينكما، لن ينصح لك خيرا. الثالثة والعشرون، لا تكوني أنانة ولا منانة، أي لا تكثري الأنين تدعين المرض عند زوجك، كثرة هذا يضايق الزوج، حتى لو اشتكيت عارضا يسيرا حاولي ألا تخبريه به. بعض النساء كلما دخل زوجها بدأت تتشكى، رأسي يؤلمني، ظهري، رجلي، يدي، وهكذا دائما تظهر بمظهر المريض عنده. كذلك لا تكوني منانة تمنين على زوجك، قد تمنين بجمالك، أنا جميلة وأنت قبيح، قد تمن بمالها، إذا اشترت للبيت شيئا مرة من المرات بدأت تذكره بهذا الشيء، كلما قام وقعت، مع أنه هو يشتري يوميا للبيت ولم يتكلم بشيء، هي مرة من المرات ومع ذلك تجعله مفتاح حديثها يوميا، حتى يقسم عليها زوجها ألا تشتري البيت شيئا مرة أخرى، هذا إن لم يقم بإخراج هذا الشيء من البيت أو تكسيره. كذلك قد تمن عليه بما تشتري لأولادها، كذلك قد تمن عليه بشغلها في البيت، أنا أطبخ، أنا أغسل، أنا أكنس، إن قال لها شيئا ردت المنظومة السابقة، أهكذا تجازيني وأنا أتعب وأنا شقيت وأنا كذا وكذا إلى آخر من هذه الألفاظ. هل تعلمين أيتها الأخت أنك بتصرفك هذا تبطلين أجرك وتغيرين صدر زوجك عليك؟ النقطة الرابعة والعشرون، راعي غيرته، الرجل يغار، انتبهي لهذا، انتبهي لصديق زوجك، لا تطيلي الكلام معه، كذلك أقرباؤه غير المحارم لك، لا يخرج صوتك وعنده ضيوف فيسمعون أو يسمع صوتك الجيران، لا تمدحي رجلا أمامه أو تبدين إعجابك به، إياك والنظرة الآثمة في تلفاز، مجلة، صحيفة، لا تكثري من الخروج إلى السوق، قد يتصرف الرجل تصرفات لا تقبلها نفسك بدافع الغيرة عليك، حاولي ألا تتضايقي من ذلك، واعلمي أن هذا بسبب حبه لك. النقطة الخامسة والعشرون، اهتمي بأهله، من الذي قال لك أن أم الزوج عدوة لك؟ ينبغي احترام أم الزوج، الاهتمام بها، هي أمه، أم أولادك، حسني علاقتك مع أهله، بادليهم بالسلام ولو بالهاتف، لا تنسي الهدية إليهم، إياك أن تأمريه بعقوق أمه، بل حتى لا تسمحي له بذلك، بل شجعيه على برها. بعض النساء والعياذ بالله لا تأبه أن يعق زوجها أمه، وأقول لهذه المرأة كيف ترضين بالعيش مع مرتكب لكبيرة من الكبائر التي تعجل عقوبتها في الدنيا وربما عمتك العقوبة معه، ثم أنت ألا تخافين أن تعاملي بالمثل من زوجات أولادك؟ الجزاء من جنس العمل. بعض النساء قد تتضايق من خدمة زوجها لأهله، قد تتضايق من خدمة زوجها لأهله، إذا قام لهم بخدمة ربما نهته عن خدمته، نقول لها اتق الله، الدين مردود والجزاء من جنس العمل، ولماذا تحرميهم من ولدهم؟ النقطة 26، مالك لك. لكن هل سمعت هذا الحديث؟ ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. نعم هو مالك، ولكن هذا زوجك. لا يعني هذا أنه يملك مالك، لا، مالك تملكينه أنت، ولكن راعي زوجك في إنفاق مالك. مال الزوجة أيها الإخوة والأخوات يسبب كثيرا من المشكلات بين الزوجين، هو يريد السيطرة عليه أو هي تريد أن تستأثر به، تطالب بالنفقة وتنفق مالها على أشياء تافهة مما يغر صدره. كيف لا تراعي أحوالي المالية وهي تعرف ما أنا فيه، تطالبني بالنفقة، لا تتنازع عن أي شيء، وبالمقابل مالها تصرفه للآخرين. النقطة 27، كثرة النوم يسبب كثيرا من المشكلات. لا تنامي بحضوره، وإذا خرج من البيت لا تنامي حتى يرجع، فتهملي البيت والأولاد وتهملي نفسك أيضا. بعض النساء عندما يذهب زوجها إلى العمل ترجع هي تنام ولا تستيقظ إلا قبيل قدومه بنصف ساعة أو أقل، البيت مهمل، الأولاد متسخون، هي مهملة لنفسها، يدخل عليها وهي الآن قد قامت من النوم. 28، هوني الدنيا في عينيه. إذا أهمته الدنيا فكر في البيت، في السيارة، في الوظيفة، إعالة الأولاد، اغتم لذلك، فهنا يأتي دور المرأة المسلمة العاقلة. كذلك لا تكوني أنت السبب في هذا الهم بأن تكثري عليه من طلب البيت المستقل، الملك والسيارة الفخمة، تذكرينه بالأولاد في المستقبل، هذا يحتاج كذا وهذا يحتاج كذا، هذا يحتاج أن يزوج وهذا يريد سيارة، ونحن حالنا إلى الآن كما ترى. هذا كله لا يصلح. نعم ينبغي للمرأة أن تنصح زوجها إذا كان عاطلا، أما إذا كان يعمل ويكدح فما فائدة هذا الكلام المستقبلي الغيبي الذي لا يعلم إلا الله كيف سيكون. 29، الضرة امرأة لا ترغبين وجودها، ولكن إياك أن تسألي طلاقها، هذا لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. كذلك لا تنغصي على زوجك بسببها، إذا جاء إليك أنت تحبها أكثر، أنت تجلس معها أكثر، أنت تهتم بأولادها ولا تهتم بي وبأولادي، إذا كان يومي خرجت وإذا كان يومها جلست معها، وهكذا تنغص عليه وتغضبه، بل يصل الأمر عند بعض الجاهلات أن تقاطعه بسبب زواجه بالثانية وتأمر أبناءها وبناتها بذلك، وكأنه فعل أمرا منكرا محرما. أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله؟ ألم تعلمي أنه لا يزال زوجك حتى وإن تزوج امرأة أخرى، لا تزال حقوقه واجبة عليك، لماذا هذا التصرف؟ النقطة 28، أشكري معروفه، وإياك إياك ونكران الجميل وكفران العشير، فإنه من أسباب دخول النار. يحسن إليك ومع ذلك لا تشكري، تتشكين، تتبرمين، متضايقة من حياتك. ألم تسمعي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ عندما سئل عن ذلك قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. نعم تكفرن العشير، يحسن إليها زوجها ثم يخطئ أو يقصر في يوم من الأيام فتقول ما رأيت منك خيرا قط، طول حياتي بائسة معك، لم أذق طعم السعادة، مسكينة أنا. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ثم أيتها الأخت، إذا أتى بشيء للبيت كطعام ونحوه ادعي له، جزاك الله خيرا، رزقك الله من واسع فضله، أخلف الله عليك، كلمات لا تضرك شيئا وهي ترضي الله ثم ترضي زوجك. الأمر 30، أو النقطة 30، لا تتركي الإنكار عليه بحجة عدم إغضابه، ترين أنه يفعل منكرا، ينام عن الصلاة مثلا وتقول إذا أيقظته غضب، أيقظيه ولو غضب، السعادة لا تنال بمعصية الله عز وجل. 31، أعينيه على طاعة الله. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. النقطة الثانية والثلاثون: إذا لم يكن مستقيما، إذا لم يكن زوجك مستقيما، ابدأي بدعوته إلى الله عز وجل بأسلوب حسن جميل. مثلا تضعين في سيارته عندما تركبين معه شريطا، ضعيه، لا تطلبي منه أن يشغله الآن، اتركيه، ولا تقولي له اسمع هذا الشريط، لا، دعيه في السيارة وانزلي، سيسمعه إذا نزلت. ثم بإمكانك بطريقة ذكية أن تكتشفي هل سمعه أو لا، كأن تسأليه مثلا عن حكم مسألة أو عن قصة أو نحو ذلك مما ورد في هذا الشريط، ثم اظهري له أنك فعلا تريدين التعلم منه، لا تظهري له أنك أعلم منه أو أنك توجهينه. ثم إذا عرفت أنه سمعه أبدليه بآخر، كأن مثلا تركبين مرة أخرى وتقولين أنا نسيت شريط في السيارة، ما رأيته، فيقول لك إلا هذا هو، طبعا أنت عرفت أنه الآن سمعه، فتأخذينه ثم تناسي شريطا آخر وهكذا. كذلك من طرق الدعوة دعوة الزوج مثلا، إذا أذن المؤذن وهو جالس في البيت معك أو مع أولاده، أشعريهم أنه بمجرد الأذان الحال تغيرت، استأذني منهم للقيام والتجهز للصلاة، ولو لم تأمريه بأن يقوم موقفك هذا سيؤثر فيه. بمعنى آخر، كوني قدوة حسنة صالحة، امرأة صالحة عابدة في البيت، سيتأثر بك إن شاء الله، ولا سيما مع حسن الخلق والأسلوب الجميل الحسن. النقطة 33: راعي شعوره وحالته النفسية، لا تظهري الفرح والسرور وهو مهموم، ولا تظهري الهم والغم وهو مسرور، بقدر ما تستطيعي. 34: لا تصومي نفلا إلا بإذنه، أيضا لا تلحي عليه في طلب الصيام فيأذن وهو كاره، حاولي أن يكون صومكما جميعا أو عندما لا يكون موجودا عندك حاضرا. النقطة 35: لا تصادقي من يكره مصادقتك لها، إذ قد يظهر له ما لا يظهر لك، ولا تأذني لأحد في بيته دون أن يرضى بذلك. 36: لا تنقلي مشاكلكما خارج البيت. 37: اسمعي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. واسمعي لهذا الحديث: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، ثم ذكر الحديث إلى أن قال ذكر من الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. أخيرا أختم كلامي إليك أيها الأخت بهذه الوصية من أم لابنتها، قالت لها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، لا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أجمل ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والرعاية على خدمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. المحور الثالث في هذه المحاضرة فن التعامل مع الزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أيها الأزواج، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول: خياركم خياركم لنسائهم، ويقول: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ويقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، ويقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ويقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وغيرها من الأحاديث التي حثت على إكرام المرأة وإحسان معاملتها. وأورد إن شاء الله بعض النقاط التي تبين فن التعامل مع الزوجة. النقطة الأولى: لا تطلب مثالية خالية من الأخطاء، فكل بني آدم خطاء، لن تجد امرأة لا تخطئ في الحياة الدنيا. إذا عرفت هذا حملك على أن تتغاضى عن بعض التصرفات، ولعلك تكره تصرفا ويعجبك آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا يحملك على أن لا تستوفي حقك كاملا، اجعل للإغضاء والمسامحة مجالا. النقطة الثانية: معرفة طبيعة المرأة ونفسيتها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ردد يا أخي هذا الحديث، اعمل بمقتضاه يجنبك كثيرا من المشكلات. طبيعة المرأة أنها تحب الإشادة والمدح، المرأة حساسة تكره النقد والتجريح، المرأة سريعة النسيان، شديدة العاطفة، مترددة، تفكيرها قريب، كلمة ترضيها وكلمة تغضبها. لابد أن تعرف كل هذه الأمور، تعرف نفسية المرأة، ماذا تحب ماذا تكره، هذا سيريحك كثيرا. النقطة الثالثة: لا تقارنها بالأخريات. فلانة أجمل منك، انظري إلى فلانة كيف تعمل بزوجها، يا ليتك تفعلين مثل ما تفعل فلانة، السعيد فلان ما شاء الله، وهكذا من الأمور التي تجرح هذه المرأة. لماذا تجرح المرأة مع علمك بشدة غيرتها؟ إذا أردت توجيهها وجهها بدون مقارنة، هذه المقارنة تغضبها، بل ربما دفعتها إلى غيبة هذه المرأة التي أنت أشدت بها. النقطة الرابعة: لا تهدم أخلاقها وتجرئها على معصية الله. المعصية تفرق، تجلب لها آلات الفساد، تسافر بها إلى الخارج، تأمرها بالمعاصي، ثم تريد حياة زوجية سعيدة. النقطة الخامسة: القوامة لك وليست لها، فلماذا تترك القوامة لها وتخالف الفطرة؟ السادسة: علمها أمور دينها وما تحتاج إليه، فإنها أمانة عندك، أنت مدرسها، كيف تعلم شيئا ولا تعلمها إياه مع حاجتها إليه؟ العجب كل العجب من طلاب علم نساؤهم يجهلن أبسط الأمور. علمها بالمشافهة، بإحضار الأشرطة النافعة والكتيبات إن كانت تعرف القراءة. النقطة السابعة: النفقة عليها، ينفق عليها ويكسوها بما جرت به عادة أمثالها، تجنب الإسراف والتقتير، تنفق بحسب قدرتك. يقول صلى الله عليه وسلم: سأله أحد الصحابة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ويقول: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا الذي تنفقه، ألا تعلم أن لك به أجرا إذا احتسبته عند الله عز وجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ويقول: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا علمت هذا أيها الأخ، لم تمن عليها بما تنفقه، أتعبتموني في النفقة، ما أسرع ما ينتهي الشيء وتطلبون آخر، إلى آخر هذه الألفاظ، هذه تبطل صدقتك، لأن الصدقة يبطلها المن والأذى. ثم يا أخي، المرأة إذا أردت أن تجذبها إليك بقلبها، وسع لها في المال أو الخلق، يعني إن لم يكن عندك مال فليسعها خلقك، وإن لم يكن عندك الخلق الحسن فليسعها مالك. ولا يعني هذا الكلام أيها الإخوة أن نسرف ونلبي رغبات النساء، كلما طلبنا نلبيه، لا، لأن يعني المرأة ليس لها حد تنتهي إليه، لكن الاعتدال مطلوب، لا إسراف ولا تقتير. النقطة الثامنة المعاشرة بالمعروف. يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. يقول ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف وهي النقطة التاسعة أن تتزين لها وتتجمل لها كما تحب أنت ذلك منها. يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من القبيح أن تتجمل لك وتتزين وكأنها عروس وتأتي أنت برائحتك الكريهة وهيئتك الرثة، لها شعور كما لك أنت. النقطة العاشرة من المعاشرة بالمعروف مجامعتها. قد حددها بعض العلماء كل 4 أشهر مرة، وبعضهم يحددها في كل طهر مرة، وبعضهم قال بقدر ما يعفها. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة. ولتراعي أيها الأخ آداب الجماع، من مثل التسمية وذكر الوارد في ذلك، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. كذلك ألا يأتيها في دبرها، استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. كذلك لا يجامعها حال الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كذلك إذا انتهى لا يعجلها حتى تنتهي هي أيضا، يعني لا ينزع حتى يرى أنها هي انتهت أيضا. كذلك لا ينسى الرسول بينهما وهو القبلة والمداعبة والملاعبة قبل الجماع. النقطة 11 ورد في الحديث إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم فإن ذلك معهم. يعني إذا أعجبتك امرأة في الشارع أو السوق أو في أي مكان آخر فلتأتي أهلك، تأتي زوجتك تجامعها حتى يرد ذلك الجماع ما في نفسك. النقطة 12 الوفاء بالشروط التي في العقد. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذا كانت قد اشترطت عليه شروطا في العقد فلابد أن توفي بها ما لم تكن هذه الشروط محرمة. كانت تشترط مثلا طلاق ضرتها، أما إذا كانت الشروط هذه مباحة فلابد من الوفاء بها، كما لو اشترطت مثلا إكمال دراستها أو أنها في بيت مستقل ونحو ذلك فهذا لابد من الوفاء به. النقطة 13 الغيرة عليها غيرة محمودة. إن الله يغار وإن المؤمن يغار. ويقول صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. الديوث هو الذي لا يغار على أهله. لكن أيها الأخ لتكن هذه الغيرة في محلها، إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، جاء في آخر الحديث: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. ومن ذلك تفهم أن الغيرة في غير محلها يبغضها الله وربما أدت إلى الطلاق. لا تتجسس عليها دون مبرر وتشك فيها دون وجود ما يثير ذلك الشك. النقطة 14 انتبه لمالها، مالها لها. لماذا تريده لك؟ الإنسان مجبول على حب التملك. انظر إلى الطفل كيف يرفض ويغضب ويبكي حينما تأخذ منه شيئا. لماذا تكدر عليها عند مالها؟ ربما تأخذه وربما أنت تغضب إذا حصلت هي على مال ولم تعطك. يا أخي النفقة عليك لها لا عليها لك. المرأة ليست هي المسؤولة عن النفقة عليك. لكن أقول أيها الإخوة، لأن هذا يعني النقطة هذه كثير من المشكلات تأتي عن طريقها، أقول ينبغي التفاهم بين الزوجين في هذه النقطة حسما للخلاف. لا بأس أن يكون سماحك لها بالتدريس مشروطا بأن تتحمل شيء من النفقة، ممكن هذا، تقول لها لا تدرسين، وإذا أصررت على التدريس فإنه لابد أن تتحملي الشيء الفلاني من النفقة، فإذا وافقت فبها ونعمة، وإلا كان لك ألا تجعلها تدرس. النقطة 15 لا تأنف من استرضائها، فهذا خلق كريم، بل يجوز لك الكذب من أجل ذلك. لا يصلح الكذب إلا في 3: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. بعض الرجال يغضب زوجته ويخاصمها ثم ينتظرها تأتيه ترضيه، أنه هو الذي أخطأ. يا أخي لها شعور مثلك، لماذا ترفض إرضاءها؟ النقطة 16، لماذا تأنف من العمل في البيت؟ هل أنت أكثر رجولة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لحديث عائشة حينما سئلت ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج. وتقول: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. صحيح أن العمل في البيت من شأن المرأة، لكن قد تحتاج مساعدتك أحيانا. لماذا نستحي أيها الإخوة من ذلك ورسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ النقطة 17، خفف عنها بعض الأعمال في البيت، وهذا مثل الإتيان ببعض الآلات الحديثة التي تخفف العمل، مكنسة كهربائية، بعض أنواع المكائن الآلية التي تقوم مثلا بتقطيع البصل ونحوه، مغسلة ملابس آلية، أو إذا رأيت اجتماع الملابس مثلا تذهب بها إلى المغسلة لكيها، أو رأيتها متعبة في يوم من الأيام، أو أنها ملت كثرة الطبخ تأتي بأكل من المطعم، كل هذا لا بأس به، ومن المعاشرة بالمعروف، لكن لا يكون هذا هو الغالب ويكثر منه. النقطة 18، لماذا الرسمية في البيت؟ لطف الجو، بعض الممازحة والكلام الودي. النقطة 19، من عادة المرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل له، إذا رأيت ذلك منها أشد به وامدحها على ذلك، أشد وامدح بالثوب الجديد، التسريحة المتغيرة، حتى تعرف أنك منتبه لذلك وأنك تحب ذلك. النقطة 20، ليكن لك وقت للجلوس مع زوجتك وأولادك، خصوصا أول دخولك للمنزل. بعض الرجال يدخل وبيده الصحيفة ثم يتهدد من يقترب منه ولا يكلم أحد، زوجته وأولاده مشتاقون إليه ينتظرون مجيئه، فإذا جاء انحنى على الجريدة ورفض الكلام والحركة. 21، الهدية تزيل الشحناء وتجلب المودة، فلماذا لا تجربها مع زوجتك بين وقت وآخر؟ 22، المرأة لها عقل وربما تحسن التصرف أحيانا أكثر من الرجل، لماذا لا تستشيرها؟ إن لم تستفد من رأيها فعلى الأقل أشعرتها بأهميتها. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في صلح الحديبية، تعرفون القصة. النقطة 23، إذا احتجت إلى مخاصمتها فلا يكن ذلك أمام الأولاد، لأنك في هذه الحالة أنت الخاسر، وذلك لأنه سينتج إحدى نتيجتي، إما أن يكرهك أولادك لأنك تخاصم أمهم وهي ضعيفة أمامك فظهرت عندهم بمظهر المظلوم وأنت الظالم فيكرهونك لذلك، أو أنهم سيفقدون الثقة بأمهم ولا يحترمونها ويخاصمونها كما تفعل أنت، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تساعدك هي على تربيتهم وتوجيههم. النقطة 24، يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل أحد ذنب أحد. لماذا تخاصمها وتغضب عليها وربما هجرتها بسبب خطأ أولادها؟ ما ذنبها هي إذا أخطأ أولادها؟ أليس أولادك؟ عاتبهم هم، لا تحملها الملامة. النقطة 25، جميل جدا أن تخصص وقتا تخرجون فيه من البيت سويا إلى مكان مباح، تجددون نشاطكم وتغيرون الروتين اليومي في البيت. 26، الإجازات لماذا تخصصها لأصحابك وليس لزوجتك وأولادك نصيب منها؟ إنهم يريدون مثل الآخرين ويتشوفون لذلك، من تريد أن يسافر بهم إلى مكة أو إلى غيرها للنزهة والسياحة؟ الناس لن يسافروا بزوجتك وأولادك، اجعل لهم من نفسك نصيبا. 27، يحرم عليك إفشاء سر زوجتك أيا كان هذا السر ولأي شخص كان ولو أمك. بعض الرجال يفشي أسرار زوجته عند أمه وأخواته، هذا لا يجوز. 28، الإحسان لأهلها وعدم تنقصهم، وهذا يجلب لك مودتها وحبها لأنها تشعر أنك ما أحسنت إليهم إلا لأجلها، وإياك وانتقاص أهلها أو لمزهم. 29، إذا ساءت أخلاق زوجتك فاعلم أن لهذا سببا، قد تكون المعصية. يقول أحد السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي، ربما يكون تغيرها بسبب ما سمعته من امرأة أخرى أفسدتها عليك. كانت امرأة أبي مسلم الخولاني تخدمه أحسن ما تكون الخدمة، وكان يعيشان عيشة هانئة. فدخل ذات يوم فوجدها جالسة تنكت الأرض بعود بيدها، قال: ما لك؟ قالت: أنت رجل لك حظوة عند معاوية، لو سألته خادما يخدمنا. فأدرك أبو مسلم أن هناك من قال لها ذلك، فقال: اللهم من غير خلق امرأتي فأعمي بصره. فعميت المرأة التي كلمتها وأدركت السبب، فأتت إلى أبي مسلم تعتذر وتطلب منه الدعاء، فدعا لها وشفيت. إذا عرفت يا أخي هذا، سهل عليك التعامل مع زوجتك في هذه الحالة. النقطة 30، إذا رأيت منها ما أغضبك فلا تغضب وتتركها، لا تعلمها ما السبب. بعض الرجال يغضب ويهجر زوجته لا تعلم السبب، ما الذي جعله يفعل مثل هذا الشيء؟ 31، تدرج في تأديبها، عظها ثم اهجرها، ولا تهجر إلا في البيت. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تهجرها قبل أن تعظها، ولا تضربها قبل أن تهجرها، وإذا هجرتها ففي البيت فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. النقطة 32، إذا لم ينفع الهجر جاز لك الضرب غير المبرح. أكرر، الضرب غير المبرح، لأن بعض النساء من طبيعتها أن لا تخضع إلا لمن يفوقها في القوة العضلية، فتحتاج إلى الضرب، لكن اتق الله في المرأة، لا تجلدها جلد العير، تستعرض قوتك عليها، نعلم أنك أقوى منها، تستل عقالك أو عصاك وتضربها ضربا عنيفا، لأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئكم بخياركم. ويقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ويقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا ضربت أيها الأخ فاتق الوجه، لا تضربها مع وجهها، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. 33، لا تنقل المشكلة خارج البيت، تخبر أمك أو أباك أو أختك وأخاك بكل ما يحدث في بيتك، وإن كان هذا الكلام لا يمنع من استشارة ذوي الرأي والتجربة. 34، إذا أطاعتك وأرضتك أو حاولت إرضائك فلا تستمر على غضبك. يقول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. 35، لا تهملها للآخرين يقومون بها، إن احتاجت إلى شيء قلت لها: قولي لأخيك، كلمي على أهلك، أهلك يذهبون بك أو أهلك يأتون بك، أهلها زوجوها وأنت زوجها، حقها عليك لا عليهم. 36، هي زوجتك ولو كبر أولادها. بعض الرجال يظن أنه إذا كبر أولاد زوجته انتهى دوره، حقوقها يا أخي باقية عليك. لماذا الصغيرة تكرم وتحترم وهذه تهان وتحتقر؟ وإن قالت شيئا قال لها: لك أولاد لا تكلميني أبدا. نعم، الأولاد يخدمون أمهم ويخدمون أيضا أباهم، يساعدون والدهم، يأتمرون بأمره، يقومون بالأعمال نيابة عنه، لكن لا يصل الأمر إلى الحد الذي ذكرت سابقا. 37، لماذا التهديد بالزواج من الثانية كلما قمت وقعدت؟ أكرر، اسمع، لماذا التهديد بالزواج من الثانية كلما قمت وقعدت؟ يا أخي، الزواج من الثانية ليس منكرا، لكنه ليس تهديدا للأولى. لماذا تستفزها وتنغص حياتها في كل وقت بهذا التهديد؟ يا أخي تزوج، أسأل الله لك التوفيق، لكن لا تحتاج إلى هذا التهديد. 38، يا أصحاب التعدد، اتقوا الله، اعدلوا بين نسائكم، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، أما تخشى الله؟ أما تخاف من عقاب الله؟ أنت أعلم بنفسك، لا تتعذر، لا تقول هذا شيء لا أملكه، لا، ألا تملك لسانك؟ لماذا تمدح واحدة أمام الأخرى؟ لماذا تنتقصها أمام ضرتها؟ لقد أسأت إلى الإسلام بتصرفك. حتى ظن الناس أن المرأة مظلومة في الإسلام بسبب التعدد، لأنهم رأوا تصرفاتك. لقد بغضت التعدد إلى أولادك، لقد بغضت التعدد إلى من علم بحالك، يظنون أن التعدد كله كذلك. لقد أصبحت قدوة سيئة، هداك الله. عموما سيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن التعدد في ذلك. 39، لا يعني الكلام السابق أيها الإخوة أيها الأزواج، لا يعني الكلام السابق أن توافق المرأة في كل ما تريد إلى حد يفسد خلقها ويسقط هيبتك عندها، لا، ولكن لتمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. المرأة إذا رأت منك خورا وضعفا أمامها وأمام طلباتها بالغت في ذلك. تقول امرأة لابنتها: انزعي زج رمحه، فإن سكت فقطع اللحم على ترسه، فإن سكت فكسر العظام بسيفه، فإن سكت فاجعل الإكافة يعني البردعة على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. لا يفهم من كلام هذا نقضا للكلام السابق، لا، وإنما العدل مطلوب، وكل ما جاوز حده انعكس إلى ضده. 40، اسمع لقول عمر رضي الله عنه وهو من هو، يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. 41، أعنها على طاعة الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. 42، لا تقدم عليها من سفر إلا بعد أن يكون عندها خبر في ذلك. وقد كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمهل الصحابة يعني يؤخرهم عن الدخول إلى المدينة حتى يكون هناك فرصة للمرأة الشعثة أن تمتشط، وللمرأة التي لم تستحد أن تستحد، وهكذا. وأنت الآن في هذا الزمن ما نقول لا تأتي ليلا أو كذا، لكننا نقول لا تأتي فجأة من سفر، لأن المرأة تحب أن يراها الرجل وهي في أحسن زينة، وأنت في سفرك لم تكن قد اهتمت بزينتها وجمالها، يعني قد تحتاج إلى بعض الأمور، فلا بأس. أو من الجميل جدا من السنة مثلا في الهاتف، الآن الحمد لله الهاتف متوفر، تتصل عليها وتقول: سأقدم الساعة الفلانية مثلا، وإن أهملت إلى الصباح فأنت كما تشاء، لكن المهم أن أكون عندها خبر في الوقت الذي أنت ستقدم به. 44 من هذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات: ما بعد الحياة الزوجية. قد يحدث الطلاق بين الزوجين، فإذا حدث فعلى كل منهما أن يحافظ على أسرار الآخر ولا يفشيها. أراد رجل طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ لماذا ستطلقها؟ فقال العاقل: لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل: خلاص الآن أصبحت غير امرأتك، لما طلقتها؟ قال: مالي ولزوجة غيري، يعني أصبحت زوجة لغيره ليست زوجتي الآن. ولم يخبر الناس ولم يفشي سره. بعض النساء إذا طلقها زوجها أفشت أسراره وسبته وشتمت وألصقت به التهم والمعايب، وربما حاولت إيذاءه بأي نوع من أنواع الإيذاء، ربما حاولت إيغار صدور أولادها عليه وإظهار نفسها بمظهر المظلوم وأبيهم بمظهر الظالم. وكذلك يفعل بعض الرجال. وبعض الناس إذا حدث الطلاق ليس من الأسباب انقطعت الأواصر والروابط، تبدل الحب كرها، انقطع الرحم، قطعت الصلات، بل يتعدى ذلك إلى عائلتيهما. لماذا؟ ألا يمكن أن يكون الطلاق وتبقون إخوة؟ قد يحدث الفراق بين الزوجين بسبب آخر غير الطلاق، بسبب الوفاة مثلا. فإذا توفي الزوج وجب على المرأة أن تعتد 14 كما قلنا سابقا إن كانت حاملا، وتنتهي عدتها بوضع حملها وعليها الإحداث، وقد سبق الكلام عنها. عموما ينبغي للزوجة ألا تنسى زوجها المتوفى، ألا تنساه بدعاء، صدقة، استغفار. كذلك الزوج لا ينسى زوجته بدعاء أو صدقة أو استغفار، ولا يذكر زوجته المتوفاة إلا بخير. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع خديجة. بعض النساء، نقطة أخرى، بعض النساء ترفض الزواج بعد وفاة زوجها. لما يتوفى زوجها تقول: خلاص أنا انتهيت، لن أتزوج بعده. لماذا؟ تقول: أريد أن أربي أولادي وأرعاهم. وبعضهن تستدل بحديث: أنا وامرأة صفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، أو ما الراوي بالسبابة والوسطى، امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. هذا الحديث أولا أقول إنه ضعيف، ولذا أقول أيتها الأخوات الأمر هذا عندي فيه تفصيل. إن كانت هذه المتوفى عنها زوجه تخشى على نفسها الفتنة، فواجب عليها أن تعف نفسها بالزواج، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أكرر، طيب، إن كانت تخشى على نفسها الفتنة فواجب عليها أن تعف نفسها بالزواج، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كانت لا تخاف على نفسها وسيكفل الزوج الجديد أولادها ويرعاهم فلتتزوج أيضا. لماذا؟ لأن أولادها سيكبرون ويتزوجون وربما بقيت وحيدة. أما إن كانت لا تخاف على نفسها ولا تجد من يرعى أولادها غيرها، وإذا تزوجت خافت عليهم الضياع، فعندي في هذه الحالة أنها لو تركت الزواج لتربيتهم ورعايتهم فإن هذا إن شاء الله لها فيه أجر. بقيت نقطتان نشير إليهما إشارة سريعة وأظن أنا سبق بعضهما. الأولى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب، كما قلنا في الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لكن إذا وجد سبب جاز ذلك، ولو أدى الأمر إلى أن تطلب الخلع منه بأن ترد عليه مهره. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. النقطة الثانية، إذا طلقها ثلاث تطليقات لم يجوز عليه إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويجامعها ثم يطلقها، على أن لا يكون الزواج الثاني هذا فيه اتفاق على تحليلها لزوجها الأول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
خذ الإسلام وانتسبي ومن أفضاله اكتسبي، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة، وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.